الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الجديد، وهو أن الضرر هل يختص بخصوص الواقع أو العفو، هل يراد من الضرر الواقع أعم من كونه مجهولا أو معلوما، هل يراد به ذلك أو أنه يراد به خصوص المجهول، أو أحيانا ربما يظهر من كلمات خصوص المعلوم. قلنا المناسب أن يكون المدار على إيش؟ على واقع. والوجه في ذلك هو أن ظاهر كل أنواع حينما يؤخذ في لسان الدليل يفهم منه عرفان أن المقصود هو وجود الواقع، لا وجود المعلوم بقيد المعلوم ولا وجود بقيد المجهول. فحينما يقال أحرم العالم أو لا تشرب الخمر أو الخمر نجس، نحن الخمر الواقع تعرفه أو ما تعرفه، هذا من الأمور الواضحة. فحينئذ يأتي الإشكال أنه إذا كان هكذا فكيف قالوا في مسألة الغابن لأن الخيار لا يثبت إلا إذا كان الشخص جاهلا فيما بالغبن والضرر، فإن هذا يدل على أنه المقصود من الضرار هو خصوص الضرر المجهول ولا يعم الضرر المعلوم. هكذا مشكله. ثم قلنا قد يجاب بأنه إذا كان الشخص عالما بالضرر فهو قد أقدم على الضرر، وبما أن حديث لا ضرر امتناني والامتنان لا يثبت في حالة إيش؟ الإقدام. بهذا الاعتبار قالوا يلزم أن يكون جاهلا، هكذا ذكرنا وأجبنا قلنا سلمنا، ولكن ما رأيكم ننقض عليكم؟ ما رأيكم في مسألة الجنابة؟ فإنهم قالوا كما ذكر السيد اليزني في مسألة 19 من بحث التيمم، قلنا ونسب إلى الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة أيضا، أن الشخص إذا كان مريضا ويعلم إذا أجنب لا يتمكن أن يغتسل، فهنا لو أجنب ماذا يفوز في حقه، التيمم أو الغسل؟ قالوا التيمم، لأنه بالتالي هذا يضره الماء، يضر الماء يضره، فما دام يضره فلا يكون الغسل واجبا في حقه، والحال أنه هو أقدم إعلاما على الإضرار بنفسه. فحينئذ كيف إذا قلنا أنه في حالة الإقدام حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه لأنه امتناني، فيلزم هنا لا يمكن تطبيقه، وبالتالي يثبت الغسل في حقه. هكذا ذكرنا في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفي هذا المجال تارة نتحدث عن مسألة عن مثال الغبن في المعاملة، وأخرى نتحدث عن مثال من أجنب نفسه وهو يعلم أن الماء يضره، عن مثال الجنب. وقبل أن نتحدث عن هذين المثالين نشير إلى مطالب ثلاثة ترتبط بالموضوع، وبعد ذلك نتعرض إلى المثالين. والمطالب الثلاثة هي: المطلب الأول، إنهم قالوا إن حديث لا ضرر امتناني، ولكنهم لم يوضحوا نقطة استفادة الامتنانية منه، وهذا من الأشياء الملفتة للنظر، فإنه كان المناسب حينما تذكر دعوة تقرن ديما بالدليل والوجه والنقطة، فلماذا شكتوا ولم يبينوا؟ نعم، في مثال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقطة الامتنانية واضحة، فإن كلمة رفع ومادة رفع تستبطن إيش تستبطن؟ الامتنان، فلا يعبر بكلمة أرفع عنك كذا إلا في حالة الامتنان. هذه قرينة على الامتنانية في حديث الرفع، وقرينة أخرى التعبير بأمتي عن أمتي، يعني الإضافة إلى ياء المتكلم. فإن نفس هذه الإضافة يمكن أن يستفاد منها فكرة الامتنان. إذن توجد قرينتان في حديث الرفع على كونه مشروح، وأما في حديث لا ضرر فلا توجد مثل هاتين القرينتين، فمن أين استفاد الامتنانية؟ والمفروض أنهم رتبوا دفع بعض الإشكالات وبعض الأمور والتفريعات على ذلك. وفي هذا المجال قد يقال أن النقطة هي نقطة استفادة الامتنانية هي أن نفس رفع الضرر وأرفع عنك الضرر أو لا ضرر من دون كلمة رفع هو يفهم منه الامتنانية عرفان، فحينما يقول أحدنا لصاحبه لا أضرك أو لا أريد أن أضرك يفهم منه أني أريد أن أخفف عليك وأمتن عليك وأريد أن أساعدك ولا أثقل عليك. إذن لعلهم استندوا في استفادة الامتنان إلى هذا الذي أشرنا إليه، وحيث إن هذا مطلب واضح لذلك لم يشيروا إليه ويسلط الأضواء عليه، هكذا قد يقال. وفي تعليق نقول: صحيح ان التعبير المذكور يفهم منه التخفيف، اما ان الحكم يبقى دائرا مدار التخفيف، فاينما ثبت التخفيف والامتنان فيثبت، ومتى لم يكن كذلك فلا يثبت. ان هذا صعب استفادته، يصعب استفادته. وبالكلمة الواضحة قل نسلم ان التعبير بفقرة لا اضرك او لا اريد ان اضرك يستفاد التخفيف والامتنان، الا انه من قال ان التخفيف والامتنان لوصف بنحو العلية حتى يدور الرفع مدارهما وجودا وعدما، فلعلهما لوحظا بنحو الحكمة، فحكمة رفع الضرار هو التخفيف والامتنان، ولكن لا يدور الرفع مدار ذلك، فلعله في مورد يثبت الرفع من دون امتنان، كما هو الحال في مثال الغابن الذي أقدم على الغاب ويعلم أنه مغبون، فيأتي الحديث ويرفع اللزوم رغم أنه لا يتحقق بذلك الامتنان، إذ هو قد عقد، ولكن الامتنان عقد بنحو الحكمة دون العلة، وهذا كما يقال في باب الربا من أنه حرم لأجل أنه يوجب كذا وكذا، مثلا يوجب أن الطاقات البشرية سوف تعطل ويعتمد الإنسان على هذه الأرباح التي تأتي جزافا من دون كد وتعب وطاقة، فلازم ذلك أنه إذا لم يكن الربا في مرة من المرات مستلزما لذلك، يلزم أن لا يكون حراما، والحال أن فقيه لا يحتمل ذلك، وهذا معناه أن هذه النقطة أو ما جات لها لوحظت بنحو الحكمة لم تلحظ بنحو العلة، وفي مقامنا نقول ذلك أيضا، فنحن نسلم رائحة الامتنان موجودة في حديث لا ضرر، ونفس التعبير بلا أضرك أو لا أريد أن أضرك يشم منه الامتنان والتخفيف، إرادة الامتنان والتخفيف، أما أنه أريد ذلك بنحو العلية بحيث في مورد الذي لا يثبت الامتنان فلا يمكن تطبيق حديث الرفع، إن هذا أول الكلام، فهو حيادي من هذه الناحية، أي من كون الامتنان بنحو العلية أو بنحو الحكمة. فهذا المطلب من النفاس الظريف جدا، وعلى هذا الأساس يتضح أن ما اشتهر في كلمات الأصحاب من أن حديث الرافض حديث الضراب امتنانيون، ثم يفرعون على ذلك بعض الآثار والأحكام، أمر لا مدرك له ويقبل التأمل لما أشرنا إليه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، إنه لو سلمنا أن حديث لا ضرار وارد مورد الامتنان ويدور تطبيقه مدار ثبوت الامتنان وجودا وعدما، سلمنا كما قالوا كما قال، ولكن نسأل لماذا كان الإقدام على الغبني مثلا منافيا للامتنان؟ إن النكتة في ذلك ما هي؟ إن هذا يستدعي التساؤل. قد يقال بادئ ذي بدء، قد يقال إن الذي أقدم بنفسه على شيء وأقدم على أن يوقع نفسه في الهلاك والخسارة، في الخسارة لا معنى لأن يمتن عليه، فإنه هو أراد الخسارة، هو أراد أن يضرر نفسه. ومثل الإنسان المذكور لا يليق أن نمتن عليه، بل نقول له اذهب، أنت إنسان لا تليق بأن يمتن عليك. هكذا قد يقال نظير من يرتكب المعاصي، فإن من ارتكب المعاصي علنا وعن عمد وجهارا، هل يليق بعد هذا صاحبنا نقول له أهلا وسهلا تعال ونلاطفه ونمتن عليه؟ كلا ثم كلا، بل نقول له اذهب ولا نعير له أهمية. إذن الخلاصة، الشخص الذي أقدم بنفسه على الضرار لا يليق بأن يمتن عليه، هكذا قد يقال. والجواب عن ذلك واضح، باعتبار أن مثل هذا الإنسان نقول لا يلزم أن نمتن عليه، لا أنه لو امتننا عليه كان شيئا قبيحا وليس بصحيح. فهذا مطلب واضح، أكرر ما عندي فرشة. فالشخص الذي هو أقدم إعلانا على الغاب ما يلزم
أنا مساعده لأن هو أقدم وأنت أقدم مثل أساعدك. أما أنه لو أردنا أن نساعده هل يكون ذلك قبيحا وليس بصحيح وليس مناسبا؟
لا 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 هاي نجبته هاي نجبته. بالعكس لو فتحنا له صدورنا لو فتحنا له صدورنا كما الله عز وجل لا يشد الباب أمام عبده. العبد يرتكب ما يرتكب علانيتان يظلم يقتل يشرب ولا يلزم أن الله عز وجل يعفو عنه بعدما كان، لكن لو أراد أن يعفو عنه أليس ذلك شيء جيد؟ ونعم كذلك. إذن هذا لا يستحق أن يكون وليس من المناسب عده وجها للمنافات، وإنما الوجه في المنافات أحد أمرين. من نام السلام فنشوف تشمع إذن ايه يعني اكو بعض ايه فلا معنى مو تسمح هاي بس التعبير بس هذا شو تقول هذا الشخص الذي هو اقدم علما على الغاز تقول لا معنى لان نمتن عليه يولا يلزم ان لا داعي احسن احسن بس لا داعي بمعنى شنو لا ملزم ايه قصدك لا داعي لا اما لو امتنى واحد عليه لا لا شو ما يخالف لو امتنى واحد عليه قبيح شو الزام فيه قبيح ومو قبيح لعله مقصودكم هذا الذي راح ابين هالشاء الان انه هو هدفه يريد شنو الشهاده الذي اريد ان تفضل شيخ ابو حسن صحيح اكو فرق بيناتهم فيقولون على انه هذا الذي ما يدري معذور مثلا يليق بالامتنان ويلزم الامتنان مثلا عليه وان كان جناب الشيخ يقول يلزم لا تقول هذا مطلب ثاني بالنسبة ايصال المطلب بعد واما الشخص الذي هو عالم فصحيح مو لازم انه نجي نمتنع عليه لكنه لو امتنعنا يعني شنو يعني يو فافتح له انا همات شنو اخلي له خيار خطيه فشكوا بي اقول لهم على خيار يلا انت رغم ذلك اخلي لك شنو فلعله هذا الذي هو هذا الوجه الذي راح تقرأ اظنه انتو يعيش في اذهانكم في قلوبكم المباركة هذا الذي راح اقول انتظروني هنا وانما المناسب التمسك بوجهين الوجه الاول ان من اقدم على الغاب فذلك يعني ان الغاب هدف له وغرض له ومقصود له ويريده فإن نفس المعاملة الغبنية هي هدف له وما دام الغبن هدفا له واللزوم لزوم المعاملة الغبنية هدفا له فلو جاء الحديث ورفع اللزوم كان ذلك نقضا نقضا علما لهدفه وغرضه الذي هو أراده وأقدم عليه فمن هذه الناحية نقول أنه لا يليق أن نطبق الحديث عليه ونرفع اللزوم في حقه لأجل أنه يهدم لأجل أنه يلزم نقض غرضه وعدم وصوله إلى هدفه وما أراده إذا كان هذا الذي تريدونه أرجعنا فيه دليل 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 هذا شيء وجه، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إن الشخص الذي هو أقدم بنفسه على المعاملة الغدمية سوف يكون الضرر الثابت في المعاملة ناشئا منه وبسببه، ومعلوم أن حديث لا ضرر يرفع الضرر الناشئ من والمرتبط بالشارع وبالشارع، لما لا يرتبط به. وهذا الضرر حيث لم يرتبط بالشارع وليس بسببه، وإنما المكلف وبنفسه قد ألقى نفسه في المأزق، فالحديث حينئذ لا يشمله من هذه الناحية، يعني لأجل أن الضرر ليس منتسبا إلى الشرع والشارع والشريعة. إذن يا أحد هذين الوجهين تتحقق المنافاة بين الإقدام على الغدم وبين الامتناع، لا مجرد ما ذكرنا في البداية من أنه لا يليق. نعم، إذا المقصود من عدم اللياقة أحد هذين الوجهين فهو شر وجيه. جيد، هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثالث الأخير، لا بد من رفع اليد عمن كراهه ومبغض بعد ما لنا شغل الذات. لا ذات بعد ما لنا شغل. ايه بالتالي يعني نقول الحديث ما يمكن تطبيقه عليه، فاذا ما يمكن تطبيقه عليه فحينئذ على القاعده يكون لزوم المعامله، لزوم المعامله يكون على طبق القاعده، لان كل معامله هي لازمه الا اذا دل الدليل على جوازها، وهذه لا يدل الدليل على جوازها لان الدليل لا ضرر ولا ضرر ما يشمل مثل هذا الموضوع، فتبقى لازمه في وجهه. المطلب الثالث الأخير الذي أريد أن أذكره أن الإقدام متى يصدق عليه أنه إقدام على الضرر، فإن الإنسان تارة يقدم على نفس الضرر وأخرى لا يقدم عليه بنفسه، وإنما يقدم على مقدمته. وسؤالنا هو هل الإقدام على المقدمة المؤدية إلى الضرر إقدام على الضرر أو لا؟ إن تحقيق هذا المطلب نستفيد منه في حل الإشكال في هذا المثال فيما بعد إن شاء الله. والجواب إن المصداق الواضح للإقدام على الضرر هو الإقدام على نفس الضرر، ولعل من هذا القبيل من أقدم على المعاملة الغدمية بحيث أرادها رغم علمه بأنها غدمية، إن هذا إقدام على نفس الضرر عن المعاملة الغدمية، وبالتالي حديث لا ضرر لا يشمله. وأما مثال من أقدم على المقدمة فهو مثال المريض، فإن المريض الذي يعلم بأن الماء يضره هو قد أقدم على علما على الجنابة، التي هي مقدمة وسبب للغصن الذي هو الغصن الذي هو المضر، أما نفس الجنابة ليست مضرة. وهنا هل يصدق على الإنسان المذكور الذي أقدم على الجنابة أنه قد أقدم على الغسل الذي هو المضر حتى لا يشمله حديث رفع الضرر؟ يمكن أن نقول كلا أنه لم يقدم على الضرر، يعني على الغسل، فإنه أقدم على الجنابة ولم يقدم على الغسل، بل يبغض الغسل. ومن الأشياء التي يحبها ويعملها أن يقال له ليس عليك غسل، فالغسل ليس مرادا له وليس مقدما عليه، بل هو مقدم على الجنابة فقط، ويبغض الغسل في الجو البارد يبغض الغسل. نعم، إذا كانت المقدمة مقدمة توليدية، أي للفعل التوليدي، يعني بحيث حصولها لا ينفك عن حصول ذي المقدمة، هنا قد يقال على أن الإقدام عليها إقدام على ذي المقدمة، باعتبار أن عنصر الاختيار والإرادة لا يتوسط بين من وبين من، بين المقدمة وبين ذيها. فمن أطلق الرصاصة وهو يعلم أن هذه رصاصة أطلقها على شخص، فهو حينما أقدم على إطلاق الرصاصة يمكن أن يقال قد أقدم على القتل. أما في مثل مقامنا الذي فرض فيه أن المقدمة ليست مقدمة في الفعل التوليدي التشميلي، حينئذ لا، وتتوسط الإرادة في الذهن، ففي مثله لا يصدق أن الإقدام على المقدمة إقدام على ذل مقدمة. هكذا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الموضوع، بعد ذلك ندخل في تحقيق الحال في المثالين إن شاء الله تعالى إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.